إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم وشرحه المفهم للإمام القرطبي رحمه الله. باب من لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه، ونعوذ بالله أن نكون منه. أورد الإمام في الباب أحاديث قرأنا بعضها ولم نقرأ البعض الآخر. فمن هذه الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف، وفي رواية ساوم رجلا بسلعة. قال الإمام رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم في أول الثلاثة في الحديث الأول: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، قال: يعني بفضل الماء ما فضل عن كفاية السابق للماء وأخذ حاجته منه، فمن كان كذلك فمنع ما زاد على ذلك تعلق به هذا الوعيد. طبعا الفلاة الصحراء، رجل على فضل ماء بالفلاة، الفلاة معناها الصحراء. الصحراء فيها واد مجتمع فيه ماء من المطر، فسبق بعض الناس إلى هذا الماء واستقى منه وأخذ حاجته، فجاء غيره ليستقي فمنعه. فهذا ماء عام ماء في الصحراء من المطر، فهذا ماء عام لا يجوز لأحد أن يمنعه عن الناس، فمن ذهب إلى هذا الماء فأخذ حاجته شرب وسقى مواشيه واستقى في آنيته، وبعد ذلك إذا جاء غيره يمنعه، فهذا الرجل أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي حديث آخر يقول الله تعالى له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، أو كما قال سبحانه وتعالى في الحديث. قال: وابن السبيل هو المسافر، ابن السبيل المسافر، والسبيل الطريق، وسمي المسافر بذلك، سمي المسافر ابن السبيل لأن الطريق تبرزه وتظهره. واحد ماشي في الشارع على الطريق فمكشوف، ما فيش حدا مدرياه، فيش حاجة مدريان، قال سمي بذلك لأن الطريق تبرزه وتظهره، فكأنها ولدته، كما أن الجنين يكون في بطن أمه فإذا وضعته أظهرته وأبرزته خرج من بطن أمه فكان جنينا مستورا لا يرى، فلما خرج ظهر وإيه وبرز للناس ورآه الناس. وقيل سمي بذلك لملازمته إياه، سمي المسافر ابن السبيل لأنه يلزم الطريق كما يلزم الولد أباه، كما يقال في الغراب ابن دأية، ابن دأية، ولملازمته دأية البعير الدبر لينقرها. قال في التعليق: البعير الدبر هو الذي تقرحت دأيته، والدأية من البعير هو الموضع الذي تقع عليه ظالفة الرحل فيعقره. الظالفة الخشبة، عدة الجمل، عدة الجمل خشب، خشب بيوصل بعض ببعض ويضع عليه ما يجلس عليه الايه الراكب، عدة الايه عدة الجمل. فالخشبة هي احيانا تعقر، تعور الجمل، احيانا تعور الايه الجمل، فيجي الغراب ويقف على هذا المكان من الجبل ايه ويشرب الدم، فيلزم هذا الايه يلزم هذا المكان. فسمي الغراب ابن دأية لملازمته دأية البعير، فكذلك ابن السبيل المسافر سمي ابن السبيل لملازمته الطريق. والفلاه القفر، الأرض القفر، الأرض الصحراء التي غالبا لا زرع فيها ولا ماء، فوجود الماء في الصحراء نادر. وهذا هو الماء الذي قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منعه بقوله: لا يمنع، لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ، يعني الماء العام، الماء العام لا ملك للناس، الناس شركاء فيه، الناس شركاء في الماء العام، يعني ما الترعة دهية ما يديش أي واحد يوقف واحد أن يسقي منها، هذا ماء عام. كذلك لو وجد ماء في الصحراء سواء تجمع من المطر أو عين نبعت في الصحراء فهذا ماء عام، الناس كلها شركاء فيه، لا يجوز أحد أن يمنعه. أما واحد يطلع في الصحراء ويأخذ أرض وبعدين يدق طرمبة علشان يطلع مية له، فهذا إيه لو منع فضله مش داخل في هذا الايه الحديث، لان الماء هذا ايه هذا ماء خاص، هو كلفه وانفق عليه، هذا ماء خاص. يبقى منع فضل الماء المراد به الايه الماء العام النازل من السماء او الخارج من الارض، الناس فيه ايه شركاء، الناس فيه شركاء، لا يجوز احد ان يمنع احدا. لكن واحد طلع على الصحراء وحفر بئرا خاصه به او دق طرمبه وطلع ميه، فهذا ماءه، هذا ماءه، يعني إن منع فضله لا يذم، وإن كان يعني يذم من ناحية البخل والإمساك، لكن لا يذم لأنه لم يمنع فضل المال، هذا ماء أنفق عليه. قال: وقد أجمع المسلمون على تحريم ذلك، أجمع المسلمون على تحريم منع فضل الماء العام، الماء العام، لأنه منع ما لا حق له فيه من مستحقه. هو انت بتمنعني ان اسقي من الميه ليه؟ ما انا لي حق زي ما انت ليك حق، تمنعني حقي ليه؟ وربما اتلفه او اتلف ماله وبهائمه، فلو منعه هذا الماء حتى مضى عطشا قيد منه عند مالك لانه قتله، كما لو قتله بالجوع بالسلاح. الامام مالك بيقول: لو واحد عطشان في الصحراء وواحد واقف على ماء بئر أو ماء في الوادي نزل من السماء أو طبع أو نبع من الأرض، يعني إيه ماء عام، لو واحد عطشان في الصحراء وجي يشرب من هذا الماء واللي واقف عنده قال ما تشربش ومنعه من الماء حتى مات، يبقى عليه إيه يعني مالك يقتص منه، يعني قيد منه، يعني إيه يعني يقتص منه لأنه قتله، زي ما واحد يحبس واحد لغاية إيه ويمنع عنه الأكل لغاية ما يموت يبقى قتله أو يقتله بالسلاح. فالإمام مالك بيرى أن من منع الماء عن إنسان حتى مات فهو قاتل كما لو قتله بالسلاح والعياذ بالله. فهذا الأول من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذابهم، رجل على فضل ماء بالفلاة يمنع ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، وفي رواية ساوم رجلا بسلعة فحلف له بالله إن هي بكذا وكذا فصدقه وهو غير صادق. يا عم الحلف بكام؟ علي كذا وكذا هي بكذا. فالرجل حلف خلاص، المشتري صدقه وهو كاذب في يمينه. وما أكثر الأيمان الكذب على ألسنة التجار، ولذلك لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام على التجار قال يا معشر التجار، فرفع رؤوسهم إليه قال التجار هم الفجار، التجار هم الفجار. قالوا يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع وحرم الربا؟ قال بلى، ولكنهم يحدثون فيكذبون ويعدون فيخون فيخلفون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يديك كم يمين بالله وكم يمين بالطلاق إن هو شريها بكذا وهو غير صادق، ويديك كم يمين بالطلاق إن الناس في صلوها بكذا وما رضاش بيحها وهو غير صادق. لكن لماذا خص بعد العصر ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف له؟ لماذا خص هنا ببعد العصر؟ قال الإمام رحمه الله قالوا ورجل بايع رجلا سلعة، بمعنى ساومه كما جاء في الرواية الأخرى، فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا، يعني هو شريها من غيره بكذا، يعني أنه كذب فزاد في الثمن الذي به اشترى، فكذب واستخف باسم الله تعالى حين حلف به على الكذب، استخف باسم الله، استهان بالله العظيم فتجرأ أن يحلف به هو يعلم أنه كذاب، وأخذ مال غيره ظلما فقد جمع بين كبائر. يبقى إيه؟ كذب وزاد في الثمن، واستخف باسم الله فحلف به كاذبا، وأخذ مال غيره ظلما. فشوف كم كبيرة اجتمعت في الحلف الكاذب على السلعة، كذب وزاد في الثمن وأخذ مال غير ظلما واستخف باسم الله فحلف به كاذبا، فاستحق هذا الوعيد الشديد. أما تخصيص بما بعد العصر فهو يدل على أن لهذا الوقت من الفضل والحرمة ما ليس لغيره من ساعات اليوم، يعني اللي يحلف بعد العصر إثمه أشد من أن يحلف إيه؟ قبل العصر، يحلف الصبح، يحلف بعد الظهر. الحلف كاذبا بعد العصر أشد إثما من غيره في إيه؟ في الأوقات الأخرى. طب ليه؟ قال المؤلف رحمه الله ويظهر لي أن يقال إنما كان ذلك لأنه عقب الصلاة الوسطى شدد الوعيد على من حلف بالله كاذبا بعد العصر، لأن العصر هي الصلاة الإيه؟ الوسطى. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى هي العصر، كما في الحديث يوم الخندق قال عليه الصلاة والسلام عن المشركين شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم نارا. فمن انشغالي بحفر الخندق ولم يكن الجمع بين الصلاتين قد نزل بسبب الخوف ونحوه، فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فالإمام بيقول لماذا خصص هذا الوقت بمزيد عقوبة لمن حلف فيه كاذبا؟ قال لأنه يكون بعد الصلاة الوسطى صلاة العصر، ولما كانت هذه الصلاة لها من الفضل وعظيم القدر أكثر مما لغيرها، فينبغي لمصليها أن يظهر عليه عقبها من التحفظ على دينه والتحرز على إيمانه أكثر مما ينبغي له عقب غيرها. يعني إذا كان كده مفروض لما تطلع تصلي وانت طالع من الجامع كده يبقى أثر الصلاة ظاهر عليك في كل صلاة، ينبغي أن يكون هذا الأثر أكثر بعد صلاة الإيه؟ بعد صلاة العصر. قال لأن الصلاة حقها أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة حقها أن تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي تحمل على الامتناع عن ذلك. ليه الصلاة تمنع من الفحشاء والمنكر؟ ليه؟ قال لما يحدث في قلب المصلي بسببها من النور والانشراح والخوف من الله تعالى والحياء منه. كيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ الواحد لما يصلي كده، الرسول عليه الصلاة والسلام قال الصلاة نور، الصلاة نور، فالصلاة تنور القلب وتشرح الصدر وبعدين تعود الإنسان الخوف من الله تبارك وتعالى والحياء منه، لأنه قائم بين يدي الله، المصلي قائم بين يدي الله فيستحي من الله تبارك وتعالى. فإذا حصلت هذه الأحوال في قلب المصلي انتهى عن الفحشاء والمنكر. قال الإمام ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. لما الكتاب والعز يعلق يكتب كده على هذا الحديث. قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة حديث رقم 2 باطل، هذا الحديث باطل، وهو مع اشتهاره على الألسنة لا يصح من قبل إسناده ولا من جهة متنه. هذا الحديث مع اشتهاره على الألسنة لا يصح لا من قبل إسناده ولا من جهة متنه. ثم إن هذا الحديث الذي ذكره الإمام رحمة الله عليه مخالف للآية التي ذكرها، ربنا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقد صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا يا رسول الله فلان يصلي الليل كله فإذا أصبح سرق، فقال إن صلاته ستنهاه يوما ما، إن صلاته ستنهاه يوما إيه ما. ولكن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي مدح الله أهلها بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ومدحهم بقوله إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فالمداومة على الصلاة مع الخشوع فيها هو الذي يؤدي إلى جني ثمرها، وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. لكن واحد بيصلي وبيقطع، بيصلي ومش عارف هو جرى ايه ولا دعا ايه ولا استمع لايه، من اين له ان يجني ثمرة الصلاة؟ هو ما صلاش حقيقة، الصلاة حقيقية الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالذين هم في صلاتهم خاشعون يحصل لهم بسبب الصلاة نور في القلب وانشراح في الصدر وخوف من الله وحياء منه، فلذلك ينتهون عن الفحشاء والمنكر. قال وإذا كان هذا في الصلوات كلها كانت الصلاة الوسطى بذلك أولى وحقها في ذلك أكثر وأوفى، فمن اجترأ بعدها أي بعد الصلاة الوسطى على اليمين الغموس التي يأكل بها مال الغير كان إثمه أشد وقلبه أفسد. يصلي العصر الصلاة الوسطى ذات الفضيلة العظيمة ويطلع يحلف بالله كاذبا، فلذلك اشتد إثمه. قال وهذا الذي ظهر لي أولى مما قاله القاضي أبو الفضل، ده كلام الإمام القرطبي، بيّن لماذا خص العصر بسبب إيه، كان وعيد من حلف بالله كاذبا بعد العصر أشد. ذكر ما قرأنا وقال هذا الذي ذكرته أولى مما قاله القاضي أبو الفضل. القاضي أبو الفضل قال إيه؟ قال إنما كان ذلك لاجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في ذلك الوقت، كما قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. فقال القاضي أبو الفضل إن العلة هي إن بعد أو في العصر يجتمع الإيه؟ ملائكة الليل وملائكة النهار. قال هذا مردود لوجهين: الأول أن هذا المعنى موجود في صلاة الفجر، هم ما يجوش لا يجتمعون في العصر بس، لا يجتمعون في العصر والإيه؟ والصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. وعلى هذا فتبطل خصوصية العصر لمساواة الفجر لها في ذلك. الأمر الثاني أن حضور الملائكة واجتماعهم إنما هو في حال فعل هاتين الصلاتين لا بعدهما، كما هو ظاهر نص الحديث. وهذا يدل دلالة واضحة على أن هؤلاء الملائكة لا يشاهدون من أعمال العباد إلا الصلاة فقط، وبها يشهدون. قال: فتدبر ما ذكرته فإنه الأنسب الأسلم، والله تعالى أعلم. أما الثالث فرجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. الثالث من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل بايع إماما، إمام المسلمين اللي هو ولي أمر المسلمين، سمي ملكا، سمي أميرا، سمي رئيسا، بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، لا يبايعه ولا يطيعه إلا من أجل الدنيا. إن أعطى أهو يا سلام، ما فيش أحسن من ولي أمرنا، وإن ما أعطهوش يقول: لا أنا ما بيعتوش. قال: استحق هذا الوعيد الشديد لأنه لم يقم لله تعالى بما وجب عليه من البيعة الدينية، البيعة الدينية لإمام المسلمين لولي أمر المسلمين. إذا اتفق المسلمون أو اتفق جمهور المسلمين على ولي أمر لهم صارت بيعته لازمة من لم يبايعه، صارت بيعته لازمة من لم يبايعه. دلوقتي مثلا اختيار الرئيس بالانتخاب، إذا اختار الناس رئيسا واتفقوا عليه، يجي واحد يقول لك: لا أنا ملوش حق عندي، أنا ما اخترتوش ما انتخبتوش. لا، ما دام الناس اختاروه وانتقل وصارت الولاية إليه صار ولي أمن لعموم الناس، من اختاره ومن لم يختره، من اختاره ومن لم يختره. والشيخ يقول: هذا أمر عبادة، أمر ديني، أمر ديني، لأن بيعة الإمام من العبادات، بيعة الإمام من العبادات، وكل عبادة لابد فيها من الإيه؟ من الإخلاص. كل عبادة لابد فيها من الإخلاص. إن أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فبيعة الإمام أمر عبادي، أمر تعبدي، أمر من الدين، فلابد فيه من الإخلاص. يبقى لما تبيع الإمام إما تبيعه لله فقط، تبيعه لله وترضى به لله تبارك وتعالى. فإذا فعلها، أي العبادة اللي هي البيعة هي، إذا فعلها لغير الله تعالى من دنيا يقصدها أو غرض عاجل يقصده، بقيت عهدتها عليه، لأنه منافق مراء غاش للإمام والمسلمين، غير ناصح في شيء من ذلك. ومن كان هذا حاله كان مثيرا للفتن بين المسلمين، الذي يبايع الإمام لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه وفى له، وإن لم يعطه لم يفي له. هذا الإنسان غاش للإمام وغاش للمسلمين وغير ناصح، وهو مثير للفتن بحيث يسفك دماءهم ويستبيح أموالهم
ويهتك بلادهم ويسعى في إهلاكهم، لأنه إنما يكون مع من بلغه أو بلغه إلى أغراضه. هو مع مين؟ ما يحقق له مصلحته، ما يحقق له أغراض، هو معاه. الذي لا يحقق له أغراض ومصلحته يبقى مش معاه. ها؟ فهذا ما يكون مع من بلغه إلى أغراضه، فيبايعه لذلك وينصره ويغضب له ويقاتل مخالفه، فينشأ من ذلك تلك المفاسد. وقد تكون هذه المخالفة في بعض أغراضه فينكث بيعته ويطلب هلكته. اسمع الإمام القرطبي، الإمام القرطبي المتوفى سنة 656 بيقول إيه، بيقول إيه بعد ما ذكر هذا، بيقول: كما هو حال أكثر، كما هو حال أهل أكثر هذه الأزمان، أزمان القرن السابع، بيقول إيه، الناس الذين لا يبايعون الإمام إلا لغرض ومصلحة، إذا تحققت الأغراض والمصالح هم معاه، ما تحققتش خرجوا عليه وقالوا مش إمام المسلمين، مش ولي أمرنا. بيقول: هذا حال أكثر أهل هذه الأزمان القرن السابع، فإنهم قد عمهم الغدر والخذلان. فإذا كان كهذا كلام الإمام القرطبي في أهل القرن السابع، فماذا نقول في أهل القرن الخامس عشر اللي احنا فيه؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. بيعة الإمام عبادة، بيعة الإمام عبادة، ومن بات وليس في عنقه بيعة فمات مات ميتة جاهلية. نحن نبايع الإمام ونرضى به ونطيعه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لا ننتظر منه شيئا لأنفسنا، مصالح شخصية لا، بل نرجو الله أن يوفقه للصالح العام، يحقق الله على يد أمن البلاد ومصالح العباد. مصالح الشخصية أنا ما تهمنيش، ويجب علي أسمع له وأطيع، وإن لم ينل منه أي مصلحة شخصية. قال الإمام: قوله فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطيه منها لم يفي. بيفرق في الناحية اللغوية بقى بين إيه؟ بين وفى ووفى، بين وفى بالتخفيف ووفى بالإيه؟ بالتجديد. فهذه مسألة لغوية، اقرأوها لمن أراد أن إيه؟ أن يعرفها. أما الرجل الآخر فهو يقول: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنفق صنعته بالحلف الكاذب، وهي رواية وقد سبق شرحها. هذا انتهى باب من تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا ان البراءة براءة من دينه اذا استحل هذه الامور، لانه كافر فليس منا ولسنا منه، وبراءة ليس منا من غشنا، ليس منا من ضرب الحدود، إما ليس على طريقتنا وعلى إيه؟ ولا على منهجنا إذا لم يستحل هذه الأمور. وزي ما أنتم شايفين كل هذه الأبواب الإمام رحمة الله عليه يعني أطال في ذكرها لبيان التفصيل في الأفعال والأقوال التي سماها الشارع إيه؟ كفرا. كل المقصود من هذا هو التأكيد على التفصيل في الأقوال والأعمال التي سماها الشرع كفرا. فالأقوال والأعمال التي سماها الشرع كفرا، من استحلها يبقى الكفر الأكبر خارج الإسلام، ومن أقر بحرمتها واستحلها عمليا لا قلبيا يبقى كفره كفر أصغر، أو كفر دون كفر، أو كفر عملي غير مخرج من الله. قال: باب من قتل نفسه بشيء عذب به، من قتل نفسه بشيء عذب به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وعن ثابت بن الضحاك أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، وفي روايات متعمدة: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفيها: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة. وفي أخرى: ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. وعن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت بوجهه قرحة، فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرق الدم حتى مات، قال ربكم قد حرمت عليه الجنة. الانتحار قتل النفس جريمة منكرة وفاحشة من الفواحش، نهى الله تبارك وتعالى عنها وتوعد فاعلها، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منه، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. الكافر لما ينتحر هو لا يعتقد أنه مبعوث بعد الموت ولا يؤمن بحياة أخرى، فهو لما ينتحر هو عايز يتخلص من الحياة التي ذاق فيها الأمرين، خلاص يعني خلاص ضاق صدره مش متحمل المصائب والمشاكل فعايز يتخلص منه. المؤمن الأصل فيه أنه مؤمن باليوم الآخر، إن ركن من أركان الإيمان، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فالمؤمن مؤمن باليوم الآخر، فهو مهما أصابه في هذه الدنيا فهو يتحمل وبيصبر رجاء أن يخرج من الدنيا على الخير، فينتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جحيم الدنيا إلى نعيم الآخرة. وبعدين المؤمن مؤمن بالقدر أيضا، إن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فكيف يقدم المؤمن بعد كل هذا على قتل نفسه وإزهاق روحه لمشكلة تورط فيها أو لبلاء نزل به؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن تمني الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر الناس أصابه، يعني حتى لو الواحد تعبان أو مهموم أو مغموم أو المشاكل ياما ما يقولش يا رب ريحني، ما يسألش ربنا يميت. فكيف يقدم على قتل النفس بنفسه؟ اصبر واحتسب، فوض أمرك لله، ربنا قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك مهتدون. اصبر واحتسب وكن على يقين من أن الله سيغير الحال، سيجعل الله بعد عسر يسرا، والله لا يخلف وعده، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ما في بعد البلاء إلا العافية، ما في بعد الشدة إلا الرخاء، ما في بعد العسر إلا اليسر. فلا يجوز لإنسان أبدا يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر أن يقدم على إزهاق روحي وقت نفسي لمشكلة تورط فيها أو مصيبة أصابت أبدا. مهما عظمت المصيبة ومهما عظم البلاء لابد من الصبر والاحتساب وتفويض الأمر لله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. إن كان يكون عنده ثقة في الله وعنده أمل في الله إن هذه الحال مش هتدوم، هذه الحال مش هتدوم. هذه الصحابة صحابة الصفر زي يقول فالحين شدة وتزول بإذن الله، شدة وتزول، فتصبر وتحتسب حتى يأتيك وعد الله. لذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد لمن قتل نفسه كما سمعت، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وخلاص الكلام الشيخ إن إيه الخلود أبدا، خلود الكافرين للمستحيل، خلود الكافرين إيه للمستحيل، وغير المستحيل خلود غير خلود الإيه الكافرين، خلود غير خلود الكافرين. حتى لو قال أبدا خالدا مخلدا فأبدا، الشيخ يقول إيه شحنا عندنا في الدنيا عافاكم الله يقول لك فلان خد مؤبد، المؤبد أقصى كم سنة؟ 25، خد مؤبد 25 سنة يطلع، ويمكن يجي له عفو يطلع قبلها كمان بشوي، خد بالك. فالتأبيد لا يدل على الدوام كخلود الكافرين، إنما لا يخرج من النار إلا الذين لم لا يخلد في النار أبدا إلا الذين لم يقولوا لا إله إلا الله. أما كل من مات على لا إله إلا الله فهو فإن دخل النار وطالت مدته فيها لابد أن يخرج منها كما بينا سابقا. وقالوا في حديث ثابت بن الضحاك أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، شجرة الإيه الرضوان، أو بيعة الإيه الرضوان وصلح الإيه الحديبية كما شرحنا سابقا. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام، قال اليمين هنا يعني به المحلوف عليه بدليل ذكر المحلوف به، وبملة غير الإسلام، وقالوا كاذبا متعمدا، يحتمل أن يريد به النبي صلى الله عليه وسلم من كان معتقدا لتعظيم تلك الملة المغايرة لملة الإسلام. احنا قلنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير فقد كفر أو أشرك، قلنا ليه؟ لأن الحلف في معنى التعظيم، الحلف في معنى إيه؟ التعظيم. أما نقول حياة أبويا وحياة النبي، من تعظمت من إيه؟ من حلفت به، والتعظيم لا يجوز إلا لله العلي العظيم، فمن عظم غير الله فقد إيه؟ أشرك بالله سبحانه وتعالى. فالإمام يقول إيه؟ من حلف بملة غير إسلام كاذبا متعمدا، يقول من كان معتقدا لتعظيم تلك الملة، الملة اللي حلف بها دي عظيمة عنده وهي غير إسلام، حينئذ يكون كافرا حقيقة، لأنه عظم ملة باطلة، عظم ملة الكفر، فيبقى اللفظ على ظاهره. وكاذبا منصوب على الحال أي في حال تعظيم تلك الملة التي حلف بها، اللي مش عظيمة، كل ملة غير إسلام فهي ملة باطلة، فكيف تكون عظيمة؟ فتكون هذه الحال من الأحوال لذيمة كقوله تعالى والحق مصدقا، لأن من عظم ملة غير الإسلام كان كاذبا في تعظيمه دائما في كل حال وفي كل وقت، لا ينتقل عن ذلك، ولا يصلح أن يقال إنه يعني بكون كاذبا في المحلوف عليه، لأنه يستوي في ذمه كونه صادقا أو كاذبا إذا حلف بملة غير إسلام، لأنه إنما ذمه الشرع من حيث إنه حلف بتلك الملة الباطلة معظما لها على نحو ما تعظم به ملة الإسلام الحق، فلا فرق بين أن يكون صادقا أو كاذبا في المحلوف عليه. بخلي بالك بقى من حلف على يمين ملة الإسلام كاذبا، إيه؟ مش كاذبا في حلفه، كاذبا في تعظيم الإيه؟ الملة، لأنه حتى لو كان صادق في يمينه هو برضه كاذب في إيه؟ في تعظيم الملة، الملة التي عظمها هي غير معظمة في الإسلام، الملة التي عظمها هي غير معظمة. وأما إذا كان الحالف بذلك غير معتقد لذلك، خلي بالك بالتفصيل دائما أهو، وأما إذا كان الحالف بذلك غير معتقد لذلك فهو آثم مرتكب كبيرة، إذ قد نسبه في قوله لمن يعظم تلك الملة ويعتقدها فغلظ عليه الوعيد بأن صيره كواحد منهم مبالغة في الردع والزجر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض من يتولوا منكم فإنه منهم. قال: وهل تجب عليه كفارة أم لا؟ من حلف بملة غير إسلام وحنف هل تجب عليه كفارة أم لا؟ قال: اختلف العلماء في ذلك، فروي عن ابن المبارك مما ورد مثل هذا أن ذلك على طريقة التغليظ، ولا كفارة على من حلف بذلك وإن كان آثما، وعليه الجمهور وهو الصحيح، من حلف بغير الله فحلف فلا كفارة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله. من حلف باللات يبقى عظمها، يبقى عظمها، فليتبع السيئة بالإيه؟ بالحسنة. الحسن يقول إيه؟ لا إله إلا الله. وكل من حلف بغير الله، يعني افرض واحد باللسانه متعود على كلمة والنبي والنبي والنبي، وبعدين عرف النهي عن ذلك، كل ما لسانه يقول والنبي يقول لا إله إلا الله لغاية ما لسانه يتعود على كلمة والله، ولم يوجب عليه أكثر من ذلك، يعني لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم على من حلف بغير الله أي شيء غير أن يقول لا إله إلا الله. ولو كانت الكفارة واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقد ذهب بعض العراقيين إلى وجوب الكفارة عليه، وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. وقوله: ليس على رجل نذر في شيء لا يملكه، بيقول إيه؟ لو ربنا شفى الولد هذبح بقرة الجيران، لو ربنا شفى ابنه هيذبح بقرة الايه؟ الجيران. هو بقرة الجيران ذنبها ايه؟ خد بالك، فنظر ما لا ايه؟ ما لا يملك. لو الولد نجح هقول لفلان تصدق بمئة جنيه، قلت له فلان هيصدق ليه؟ ايه؟ فليس على رجل نذر في شيء ايه؟ لا يملكه. اما الرجل الذي كان به قرحة وبعدين ما صبرش عليها فجيه مسك السيف وشريطها فظلت تنزف لغاية ما مات، فقال الله تعالى: حرمت عليه الايه؟ الجنة، حرمت عليه الجنة. فهذا ايضا وعيد لمن قتل ايه؟ لمن قتل نفسه. ها، مهما كان البلاء شديد لازم تصبر. هذا الرجل ما صبرش على الجرح اللي هو فيه وألامه، فقطع نفسه بالسكين علشان يرتاح في ظنه، فحرم عليه الجنة. فلا يجوز أبدا للمسلم أن يقدم على قتل نفسه مهما كانت المصائب والشدائد، وليسأل الله العافية، وليسأل الله العافية. النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه كل يوم صباحا ومساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلف وعن يميني وعن شمالي ومن فوق، اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتل من تحت. احفظ هذا الدعاء وأقوله إذا أصبح وإذا أمسيت، وأكف منه آناء الليل وأطراف النهار. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله، لعن الله فلانا، اللعن معنى ايه؟ الطرد من رحمة الله، الطرد من رحمة الله. اثم من يقول لعن الله فلانا كاثم القاتل، يعني واحد قتل فلان كم اثمه؟ واحد قال لعن الله فلانا اثمه اثم القاتل، لان لما واحد يقول لعن الله فلانا يعني بيدعو الله ان يطرده من ايه؟ من رحمته. وهذا لا يجوز الا الكافرين، بل الكافر الحي لا يجوز أن ندعو عليه أو نحكم عليه، بل ندعو له بالهداية، ندعو له بالهداية. يقول الإمام النووي رحمه الله: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون يدعون للكفرة الفجر والعصاة الفسق بالهداية، يدعون بالهداية بدل ما تدعو عليهم، يدعون بالهداية من يهديهم. فلا يجوز لمسلم أن يقول لعن الله فلانا، لأن هذا إثم عظيم، هو وإثم القتل سواء والعياذ بالله. قال: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. واحد جاب شيك وملاه بأي رقم عايزه وكتب اسم فلان واشتكى في المحكمة، قالك رجل غني ناخدنا منه قرشين عن طريق المحكمة، والمحكمة فعلا الورق حكمت ما ثبتش تزول عنده، وحكمت له بهذا المبلغ الكبير الذي رفعه ظلما وعدوانا على فلان، لم يزده الله إلا فقرا وذلا ومهانة. خلي بالك، الحرام اسمه سحت، الحرام اسمه سحت. ربنا قال أكلنا للسحت، أكلنا للسحت. ايه هو السحت؟ سحت الحرام. طيب الحرام سمي سحتا ليه؟ لانه بيسحت المال، بيذهب المال، بيضيع كله. يبقى عندك قرشين حلال قليلين بس انت عايش، تدخل ايام حرام، الحرام يخش يدي واخد الايه الحلال وماشي كله. ومن حلف على يمين صبر فاجرة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة. اليمين وصفت بالصبر، الصبر معناه في اللغة كما قال في آخر الباب معناه الايه الحبس، الحبس. ووصفت اليمين بأنها ذات صبر لأنها تحبس الحالف لها، أو لأن الحالف يجترئ عليها. وذكر الصبر وقد أجره صفة على اليمين وهي مؤنثة لأنه قصد قصد المصدر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.